الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أرشد العباد إلى ما يصلح أحوالهم في دنياهم وآخرتهم بنصوص واضحة جلية في الكتاب والسنة، نظمت حياة الناس، فما من شأن من شؤون الخلق إلا وفيه حكم شرعي، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واقتضى هذا أن تكون الأحكام الشرعية كثيرة متعددة بحسب وقائع الناس، مما جعل العلماء يسعون إلى ضبط مسائل العلم من أجل أن يكون ذلك سبباً في إيجاد علماء يطبقون الأحكام الشرعية على وقائع الناس، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون الأحكام من الأدلة هم العلماء. وقد اختلفت طرائق العلماء في تقريب العلوم الشرعية إلى الناس، فهناك من يقرب العلوم الشرعية بتفسير كتاب الله عز وجل أو بشرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من جمع الأحكام الفقهية في أبواب فقهية في كتب الفقه، وهناك من وضع قواعد للفهم والاستنباط يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام من الأدلة مباشرة. كل هذا استدعى إلى أن يكون هناك كتابات كثيرة ومؤلفات عديدة، ومن ثم قد لا يتقن الإنسان هذه المؤلفات، فاحتاج إلى إيجاد قواعد تجمع فروعا فقهية من أبواب شتى تيسر عليه فهم هذه المسائل العديدة في الوقت القليل. القواعد الفقهية أصلها موجود في عهد النبوة، ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة فقهية عظيمة. ومن أمثلته قول سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قواعد كلية، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، بالكلام القليل المشتمل على المعاني العظيمة. ومن هنا وردت قواعد فقهية كثيرة في السنة النبوية، من أمثلة ذلك ما ورد في الخبر: إنما الأعمال بالنيات. ومنها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. ومنها ما ورد في السنن: الخراج بالضمان، إلى غير ذلك من هذه القواعد. أيضا أثر عن عدد من الصحابة ألفاظ عظيمة موجزة اشتملت على أحكام كثيرة، منها ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند إيفاء الشروط. وهكذا أيضا حاول علماء الشريعة التعريف بالمعاني والعلل التي بنيت عليها الأحكام، فكان كلامهم بمثابة القواعد، من مثل قول الإمام الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. ومن مثل قول الإمام أحمد: من يشتري لا يبيع، أو من يبيع لا يشتري. حاول العلماء جمع هذه القواعد، فوجدت هذه المؤلفات في القواعد الفقهية. وقد اختلفت طرائق العلماء في التأليف في هذه القواعد. قواعد الفقه تختلف عن قواعد الأصول في عدد من الأمور. أول هذه الأمور أن القواعد الفقهية مشتملة على حكم يمكن تطبيقه مباشرة على الفروع الفقهية، بخلاف القواعد الأصولية فإنها تحتاج إلى دليل جزئي تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، يمكن أن نأخذ منها حكم النية في الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج، وفي ألفاظ الكنايات في العقود ونحو ذلك، ولا نحتاج إلى دليل تفصيلي مع القاعدة، بخلاف القاعدة الأصولية فإنه لا بد من وضع دليل جزئي تفصيلي معه. مثال ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب، لا يمكن تستفيد منها أن الصلاة واجبة إلا بضمها لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومن هنا فإن قواعد الأصول بمثابة طرائق لفهم الأدلة وبيان ما يحتج به مما لا يحتج، بخلاف القواعد الفقهية. فالقواعد الأصولية سابقة للأحكام، والقواعد الفقهية عبارة عن جمع الفروع المتشابهة ووضعها تحت قاعدة واحدة. أما عن التفريق بين القواعد الفقهية والضوابط، فإن الفرق بينهما يظهر في أمرين. الأمر الأول أن القواعد تشمل أو تدخل في أبواب كثيرة، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يختص بباب واحد. والفرق الثاني أن القواعد الفقهية فيها إشارة إلى مأخذ الحكم وعلته، بخلاف الضابط الفقهي. نضرب لذلك أمثلة. الضرر يزال، هل يختص بباب فقهي واحد أو يدخل في أبواب كثيرة؟ إذن هذا قاعدة، وفيها إشارة إلى مأخذ الحكم والعلة التي من أجلها ثبت الحكم، بخلاف مثلا قول بعض الفقهاء ما كان سببه قبله من الأغسال فهو واجب، وما كان بعده فهو مستحب. هذا ضابط فقهي. ما هي الأبواب التي يدخل فيها؟ في باب الغسل فقط، وليس فيه إشارة إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي مؤلفات في القواعد الفقهية، منها المنظومة، وقد سبق أن شرحتها في شرح مطبوع، وألف كتابه الذي بين أيدينا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وقد قسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه 60 قاعدة، بعضها فقهي وهو الغالب، وبعضها أصولي. والقسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المتشابهة، وضمنه أيضا بعض التقسيمات لعدد من الأحكام الفقهية. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي من العلماء الذين نفع الله بهم كثيرا، وهيأ الله له من المؤلفات والطلاب ما ينقل علمه، وقد توفي رحمه الله في 76,300، وقد نفع الله به في حياته، ونفع الله بمؤلفاته بعد موته. ولعلنا نأخذ هذه القواعد واحدة واحدة. القاعدة الأولى،
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة.
هذه القاعدة نتكلم فيها عن عدد من المسائل. المسألة الأولى: متى نحكم على الفعل بأنه مصلحة أو مفسدة؟ للناس في هذه المسألة أربعة مذاهب مشهورة. المذهب الأول يقول بأن منشأ الصلاح والفساد هو العقول، فالعقل هو الذي يقرر كون الفعل مصلحة أو مفسدة، وهذا هو كلام المعتزلة، وهذا القول فيه ما فيه، وذلك لأن لفظة العقل تطلق ويراد بها عدد من المعاني. المعنى الأول العقل الغريزي الذي يستعد به صاحبه لفهم الأشياء، فمثل هذا لا يمكن أن يجعل وسيلة للحكم على الأشياء بأنها مصالح أو مفاسد، لأنه بمثابة الآلة لفهم الأشياء. ويوجد عند البهائم أصل هذا العقل، كذلك يطلق لفظ العقل على التجارب التي يمر بها الإنسان، يقال فلان عنده عقلية، بمعنى أنه مرت عليه التجارب كثيرة، عرفها وعرف بواطنها، وهذا يتفاوت الناس فيه، بل قد تكون عقولهم متضادة، ومن ثم لا يصح أن نجعل ما كان بهذه المثابة معيارا نحكم به على الأشياء. المعنى الثالث من معاني لفظة العقل معرفة مآلات الأمور، الذي يعرف مآلات الأمور يقال له عنده عقل، أو ما يسمونه الآن استشراف المستقبل. وهذا أيضا لا يصح أن يجعل معيارا في الحكم على الأشياء بكونها مصلحة أو مفسدة، لأنه مجرد توقعات لأمور مستقبلية. المعنى الرابع من معاني العقل ما يمنع صاحبه من الإقدام على الأفعال الرذيلة، وقال فلان عاقل ما يقدم على سوء أو مفاسد، وهذا هو المعنى اللغوي في لفظة العقل، لأن العقل في اللغة من معانيها المنع، لذلك قال عقال البعير، يعني يربط البعير لا يمكنه من الذهاب. ومثل هذا أيضا لا يصح أن يجعل معيارا يحكم به على الأشياء بالحسن أو القبح. والقول الثاني يقول بأن منشأ الحكم على الأشياء بكونها مصالح أو مفاسد هو الشرع، فما جاء الشرع بالأمر به فهو مصلحة، وما جاء الشرع بالنهي عنه فهو مفسدة، وهذا هو قول الأشاعرة. ولا شك أن الحكم على أن ما جاء به الشرع فإنه مصلحة، لكن هل كان مصلحة قبل ورود الشرع أو لم يكن كذلك إلا بعد وروده؟ الأمر الشرعي هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لا يعني هذا أن الأفعال لم تكن حسنة ولا قبيحة ولا مصلحة ولا مفسدة إلا بعد ورود الشرع. ولذلك ذكر رب العزة والجلال عن الأمم بأنهم لما ظلموا بعث الله إليهم الرسل. فعلى قول هؤلاء لا يحكم على أفعال بأنها ظلم إلا بعد بعثة الرسل. هذا يخالف ظواهر هذه النصوص. بل إن الله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان الطيب لا يعرف كونه طيبا إلا بالشرع لكانت الآية يحل لهم ما أحل لهم، لكان معنى الآية يحل لهم ما أحل لهم ويحرم عليهم ما حرم عليهم، ومن ثم لا يكون فيها معنى جديد. هذا يخالف ظاهر هذه الآية. والقول الثالث يقول بأن مصدر الحسن والقبح هو أعراف الناس، فما اعتبره الناس حسنا فهو حسن، وما اعتبروه سيئا فهو سيء. هذا الآن هذا المذهب له رواج من أصحاب هذه الأفكار السيئة الواردة على مجتمعاتنا من مجتمعات كافرة. وقد يحاول بعضهم أن يؤصل له أصول، مثل ما ورد: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا المعنى أيضا معنى باطل، فإننا نجد أن الأمم تقدم على أفعال تظن أنها حسنة وأنها طيبة، ثم بعد ذلك نجد أنها تتنصل منها وتعرف أنها كانت على خطأ. ومن أمثلة هذا أوضاع أهل الجاهلية، كان عندهم أفعال يظنون أنها العقل وأنها الحكمة وأنها الجالبة للمصالح، ثم بعد ذلك يكتشفون أنها سوء، ولما قورنت بما ورد في الشريعة تبين أنها مفاسد. ومثله أيضا في القوانين التي تسير عليها الدول، يسنون قانونا وبعد سنة يظنون أنه المصلحة وأنه الحكمة، ويجمعون إليه عقلاء أقوامهم، ثم بعد ذلك يتبين لهم أنها مفاسد وأنها سوء فيغيرون هذه الأنظمة. إذن ما الراجح من هذه الأقوال؟ أو ما أنتم معي؟ فهذا القول الرابع إيش؟ وسط؟ لا، ما عندنا وسط. القول الرابع يقول بأن المصالح والمفاسد هذه صفات ذاتية للأفعال منذ خلقها الله وهي كذلك، فالفعل يكون حسنا منذ خلقه الله، له صفات ذاتية نثبت الحسن بناء على هذه الصفات الذاتية. الكذب قبيح، وجد عقل أو لم يوجد، وجد شرع أو لم يوجد، وجد أناس يتعارفون عليها أو لم يوجد. والعقل والشرع كاشفات موضحات لهذه الأحكام. ولعل هذا هو الذي تدل عليه أدلة الشريعة وحقائق الأشياء الأمر الآخر أو المسألة الثانية من مسائل هذه القاعدة هل تتمحض المصالح والمفاسد أو لا؟ ما من فعل إلا وفيه جانب مصلحة وفيه جانب مفسدة. والعبرة بالغالب من الجانبين. هكذا يقرر كثير من علماء الأصول، خصوصا الأشاعرة الذين يقولون بأنه ليس للأفعال صفات ذاتية، وإنما الحكم بناء على ما يقترن بالحكم أو ما يقترن بالأمر. والصواب في هذا أن الحكم على الفعل بأنه مصلحة ليس بناء على ما مدى انتفاع الناس به في تحقيق أغراضهم الشخصية أو موافقة أهوائهم. فكم من إنسان يقدم على ما يوافق هواه ويكون فيه مفسدة له، أو يسعى إلى استجلاب مصلحة شخصية فيؤدي إلى مفاسد أعظم. ومن هنا فالحكم على الفعل بالصلاح أو الفساد ليس على أفعال متصورة في الأذهان، وإنما الحكم على أفعال خارجية، وهذه تلاحظونها. كلام الفقهاء والعلماء في مؤلفاتهم إنما هو عن تصورات ذهنية للأفعال، ومن ثم لا يراعون الأمور المقترنة بالفعل عند الوقوع. والحكم الشرعي لا يكون على ما في الأذهان، وإنما يكون على ما في الخارج. مثال ذلك، يقرر الفقهاء أن الصلاة واجبة، هذا حكم ذهني مجرد ليس على أمر في الخارج، لأن الذي في الخارج عندنا صلاة من حائض ما حكمها؟ حرام. وعندنا صلاة من محدث ما حكمها؟ حرام. وعندنا صلاة نفل، وعندنا صلاة فريضة، كل له حكمة. أما الحكم الكلي المجرد الذي في الأذهان هذا لا يحكم عليه في الشريعة، وإنما يذكره الفقهاء بناء على أنهم أرادوا التعريف الكلي الإجمالي بالحكم الشرعي. قد يقول قائل إن الله يقول وأقيموا الصلاة، فنقول الحكم الشرعي ما يؤخذ من الدليل الواحد، وإنما من أراد أن يستخرج الحكم الشرعي لا بد أن ينظر في جميع أدلة المسألة. والذي ينظر في المسائل الفقهية بناء على دليل واحد يوقع الناس في الضلال. وأكثر ضلال الناس في مسائل العقائد والفقه هو بسبب النظر في دليل واحد في المسألة وعدم النظر في بقية الأدلة. واضح هذا ولا مو واضح؟ فهذا حينئذ نقول بأن كون الفعل مصلحة أو مفسدة لا يكون بناء على ما في الأذهان من التصورات، وإنما يكون بناء على ما في الخارج، والخارج لا يوجد الفعل مجردا عن القرائن المحتفة به، ومن هنا يكون الحكم على ما في الخارج. فكونه مصلحة أو مفسدة ليس بناء على الصورة الذهنية للفعل، وإنما هو بناء على ما في الواقع والخارج. وما في الواقع شيء واحد، لا يقال بأنه مصلحة مفسدة. إذا تقرر هذا فإن الذين يقررون بأن الأفعال في الدنيا لها جانب مصلحة وجانب مفسدة يقولون في الآخرة تتمحض المصالح في الجنة والمفاسد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. المسألة الثالثة التي في هذه القاعدة هي: هل أحكام الشريعة معللة بتحقيق مصالح الخلق أو لا؟ ايش تقولون؟ هذه القاعدة وهذه المسألة للناس فيها ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون مبنية أحكام الشريعة مبنية على المصالح وجوبا، بمعنى أنه يجب على الله أن يقرر من الأحكام ما يكون أصلح للناس. وعند الأشاعرة يقولون الشريعة لا تراعي ما يحقق مصالح الناس، وإنما شرعت الأحكام بناء على الابتلاء والاختبار. بينما أهل السنة والجماعة يقولون شرعت لتحقيق مصالح الناس فضلا من الله لا وجوبا عليه، وهذا مبني على قاعدة أخرى وهي: ما هي فائدة التكليف؟ فعند الأشاعرة فائدة التكليف الابتلاء والاختبار فقط، وعند المعتزلة فائدة التكليف جلب مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. طيب أنتم مش تقولون؟ ما فائدة التكليف؟ تحقيق مصالح، مثل قول المعتزلة، كقول المعتزلة تنهج منهج المعتزلة، يعني ما فيها ابتلاء ولا اختبار. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذا فيها ابتلاء واختبار. طيب ايش تقولون؟ الاثنين غلط. كلكم سكتوا، ايش قول رابع؟ طيب، الشريعة جاءت للابتلاء والاختبار، وجاءت لتحقيق مصالح الخلق، وجاءت لمعان أخرى تتعلق بالله عز وجل، من محبته لأهل الطاعة وفرحه بطاعتهم. هذا فائدة من فوائد التكليف. شو الدليل؟ وإن تشكروا يرضه لكم، لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم. الحديث يحب التوابين، يحب المتطهرين، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. ما الدليل على أن الشريعة قد جاءت بتحقيق مصالح الخلق؟ هناك أنواع من الأدلة. الدليل الأول استقراء الأحكام الشرعية واستقراء تواريخ الخلق، فالناظر، إذن الدليل الأول استقراء الأحكام الشرعية، فالناظر في الأحكام الشرعية يجد أنها تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. وقد ذكر المؤلف نماذج لهذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة محققة لمصالح الخلق، منها قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الدليل الثاني استقراء تواريخ الأمم، خصوصا هذه الأمة الإسلامية المباركة، فإنه كلما قرب الناس من شرع الله تحققت لهم المصالح وجلب الله لهم الخير وتحولت أحوالهم من فقر إلى غنى ومن أمراض إلى صحة ومن تفرق واختلاف إلى اجتماع وتآلف ومن ضعف إلى قوة وتقل هذه المعاني كلما ابتعد الناس عن شرع الله، مما يدل على أن هذه الشريعة محققة لمصالح الخلق. الدليل الثالث تعاليل الأحكام، فإن الله عز وجل قد علل الأحكام بمصالح الخلق، من أمثلة ذلك قوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فشرع القصاص من أجل أن يكون هناك استمرار في حياة الناس. من يجيب لنا مثال آخر؟ إيش؟ أين العلة؟ إيش؟ نحن نريد حكم شرعي معلل بتحقيق مصالح الناس. ها؟ هذه مصلحة أخروية، نريد مصلحة دنيوية. نعم، آية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهذا فيه تعليل لحكم شرعي بما يحقق المصالح للخلق. في السحر قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب، الدليل الرابع النصوص الشرعية الدالة على أن هذه الشريعة تحقق مصلحة الخلق، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى كونها رحمة أن تحقق المصلحة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن إتمام النعمة أن تكون جالبة لمصالح الناس، ذكر المؤلف عددا من الأمثلة الفقهية التي جاءت بها الشريعة مما يحقق المصالح. من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة أن الشريعة قد جاءت بمشروعية العمل بالقياس، والقياس مبني على علل، وجود العلة دليل على أن الشريعة تعتبر العلل والمصالح وتبني الأحكام عليها. أما من جهة الأمثلة فروع الفقهية المترتبة عليها فقد ذكر المؤلف لها نماذج كثيرة لعلكم تقرؤونها إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا البحث في القاعدة الأولى، ولعلنا بإذنه جل وعلا ننتقل للقاعدة الثانية بلقائنا آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا أخذنا فيما مضى ما يتعلق بالكلام عن بناء الأحكام الشرعية على تحقيق المصالح الغالبة ودرء المفاسد، ولعلنا إن شاء الله تعالى ننتقل إلى القاعدة الثانية.
قال رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها.
هذه قاعدة متعلقة بالوسائل. المقاصد هي الأمور التي يهدف إليها الإنسان فيما يؤديه من الأعمال، بينما الوسائل هي الطرق المفضية إلى غيرها. والوسائل على أنواع متعددة، قد تكون هذه الوسائل شروطا مثل الزاد الراحلة في الحج، هي وسيلة إلى الحج وهي شرط، وقد تكون أسبابا كما في تحصيل النصاب من أجل إيجاب الزكاة، وقد تكون وسيلة وإن لم تكن شرطا. ومن أمثلته السيارة اللي تروح بها للمسجد. ما هي أحكام الوسائل؟ أما من جهة المقاصد فقد جاءت الشريعة بتفصيل أحكامها ولا إشكال فيها، ولكن الكلام في الوسائل. الوسائل على نوعين: النوع الأول وسائل قرر الشارع فيها حكما حال كونها وسيلة، فتأخذ ذلك الحكم بلا إشكال، ولا نلتفت إلى المقصد. من أمثلة ذلك، هل يجوز لك أن تبيع ملك غيرك بدون إذنه؟ أقول لا يجوز، لكن جاءتنا الشريعة بتقرير وسيلة تؤدي إلى هذا المقصد، وهو أنك إذا اشتريت هذه السيارة جاز لك أن تبيعها. فهنا الوسيلة وهي شراء السيارة أدى إلى مقصد التمكن من بيع السيارة والتصرف فيها، فنقول هذه الوسيلة قد جاء حكمها في الشرع فتأخذ ما هو مقرر لها في الشرع. واضح هذا المثال أو أجيب مثال أوضح منه؟ مثال أوضح. طيب، ما حكم وطء المرأة الأجنبية؟ إيش؟ حرام؟ طيب، ألست تعقد على امرأة أجنبية ثم تطأها؟ إذن العقد، عقد النكاح، وسيلة إلى وطء المرأة الأجنبية، وهذه الوسيلة قد جاء الشرع بتقرير أنها وسيلة لتحقيق هذا الأمر. فحينئذ نقول هذه الوسيلة لها حكم مقرر في الشرع فلا نلتفت إلى المقصد فيها. النوع الثاني، وسائل لم يأتي لها حكم في الشرع بذاتها، هذه الوسائل على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يتحقق المقصد إلا بتلك الوسيلة، فحينئذ تأخذ الوسيلة حكم المقصد. ومن أمثلة ذلك صلاة الجماعة واجبة، ولا يمكن لك أداء صلاة الجماعة إلا بالذهاب للمسجد. يمكن تصلي في المسجد بدون الذهاب إليه؟ ممكن تدخل مع الجوال ولا شيء؟ ممكن. فحينئذ نقول الذهاب إلى المسجد وسيلة إلى واجب لا يمكن أداء الواجب إلا به فيكون واجبا. ومثله الوسائل المفضية إلى المحرمات قطعا، فإنها تأخذ حكم التحريم. النوع الثاني ما يكون إفضاؤه للوسيلة للمقصد نادرا، فهذا لا نقرر له حكم المقصد. زار في المزرعة ووجد عنده أعنابا فأنكر عليه، قال أعوذ بالله منك ومن حالك، كيف تزرع الأعناب وأنت تعرف أن بعض الناس يتخذ منها خمرا؟ الآن اقطع هذا الشجر لتبرأ ذمتك. ايش تقولون؟ تعطون السكين؟ ليش؟ لأن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد إلا نادرا، وبالتالي لم نلتفت إليها ولم نعطيها حكم المقصد. امرأة تتطلع إلى الرجال فأتوا لها بزوج عنين فنقول الزواج وسيلة إلى العفاف؟ قل لا، هذا الزواج ليس وسيلة للعفاف ولا يفضي إلى هذا المقصود، وبالتالي لا يكون الزواج هنا مشروعا متطلعة للرجال، بخلاف من كانت لا تتطلع للرجال فليس مقصودها من النكاح إعفاف نفسها. النوع الثالث ما يكون إفضاؤه إلى المقصد في الغالب، فهل يأخذ حكمه أو لا؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يأخذ حكمه، خصوصا في وسائل المحرمات، يبقى عندنا التوابع ما حكمها، وقد أشار إليها المؤلف فقال توابع العبادات حكمها حكمها. التوابع يراد بها الأمور المكملة، نجيب لها مثال. الآن عندنا في الصلاة في المسجد هناك وسيلة وهي الذهاب للمسجد، وهناك مقصد وهو الصلاة في المسجد، وهناك تابع وهو الرجوع من المسجد بعد الفراغ من الصلاة، هذا تابع. وش حكم التابع؟ هل يأخذ حكم المقصود أو لا يأخذ حكمه؟ نقول الحكم هنا يراد به أمران. الأمر الأول حكم في الأجر والثواب، فنقول هذا يأخذ حكمه ويؤجر عليه الإنسان. والثاني في الحكم التكليفي، فنقول التابع لا يأخذ الحكم التكليفي للمقصود. صلاة المسجد واجبة، لكن الرجوع من المسجد للبيت ليس واجبا. ذكر المؤلف عددا من الفروع الفقهية، ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. المقصود ما هو؟ طلب العلم. إذن أنت هنا في بقائك في المسجد تؤجر لكونك تطلب العلم، لكن مجيئك من البيت إلى المسجد هذا وسيلة. الحديث قد نص على أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فذكر حكم الوسيلة. ومن أمثلته قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى عن سب آلهة المشركين لأنه وسيلة مؤدية إلى سب الكفار لله عز وجل، فمنع من الوسيلة بالنظر إلى حكم المقصد. وذكر لها قوله من أمثلته قوله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهذه أعمال صالحة ليست هي المقصودة في نفسها، وإنما أمر بها لأنها وسيلة لتحقيق مقصد شرعي، ولذلك أخذت حكم ما هي مقصد له. أقسام الوسائل يختلف بأقسام المقاصد، فهناك مقاصد واجبة وسائلها تكون واجبة، والواجبات تتنوع، منها فروض أعيان مثل الصلوات الخمس، ومنها فروض كفاية مثل صلاة الكسوف، من يأتي لنا بمثال: المؤذن عندما يذهب إلى المسجد يقال هذا وسيلة لتحقيق فرض كفاية، لأن الأذان عندنا أنه من فروض الكفايات، تغسيل الميت من فروض الكفايات، وسيلة تكون مماثلة للمقصود في الحكم. يقول توليع الدينامو، ايش رايكم؟ ايش دخله؟ احنا نريد ان نغسل الميت، ولا يمكن تغسيل الميت الا ب إشعال الدين، وبالتالي يكون من فروض الكفايات، وليس كذلك؟ قال الخياط: الحمد لله حطيتوني من أهل فروض الكفايات، ولا فروض الأعيان خياط؟ ايش تقولون؟ فروض الأعيان، لأن ستر العورة واجب على الأعيان، فيكون يشغل الخياط وسيلة لتحقيق فرض عين فيأخذ حكم هذا الفرض. نمثل لهذا أيضا: قد يكون هناك مقاصد مندوبة فتأخذ وسائلها أحكامها في الأجر والثواب. مثال ذلك: إطعام الطعام، قد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوب، فوسائل ذلك تأخذ حكمه. مثال: دراسة اللغة العربية وسيلة لفهم القرآن، وفهم القرآن مش حكمه؟ ايش؟ فرض كفاية، فيكون تعلم اللغة العربية من فروض الكفايات. وله بالمراد المسائل اللي ما يترتب عليها شيء، إنما المراد المسائل التي ينبني عليها فهم الأدلة كتاب وسنة. ننتقل إلى القاعدة التي تليها.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير، المشاق على أنواع. النوع الأول ما يعجز عنه الناس، هذا يسمى مشقة. من أمثلة ذلك المقعد يعجز عن أداء الصلاة في المسجد لعدم وجود كرسي متحرك ولعدم وجود من يحمله، هذا قد يسمى مشقة. وسيأتي له قاعدة مستقلة في أنه لا واجب مع العجز. النوع الثاني مما يسمى مشقة ما يلحق الضرر والحرج بالناس وإن كان مقدورا عليه، وهذا أيضا مما جاءت الشريعة بالتخفيف فيه. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المعنى الثالث من معاني المشقة ما يتنافى مع التوسعة، وهذا القسم على نوعين. القسم الأول ما ورد في الشرع تعليق التخفيف به، مثل ايش؟ قصر الجامع بين الصلاتين في السفر، هذه مشقة علق الشارع عليها حكم الجمع والقصر والمسح 3 أيام والفطر في رمضان. النوع الثاني ما لم يأتي في الشرع تعليق التخفيف به، فهذا هل يحكم بالتخفيف فيه أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف. ومنشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف في التفريق بين الضرورة والحاجة. ما هي الضرورة وما هي الحاجة؟ بعض أهل العلم يقول بأن الضرورة ما يحصل به فقد نفس أو عضو فيضيقون في مفهوم الضرورة، بينما هناك من يقول بأن الضرورة لفظ شرعي مأخوذ من لغة العرب من الضرر، فكل من لحقه ضرر نقول ضرورة، وبالتالي نبني الحكم بالتخفيف عليه. ولكنهم يشترطون ألا يقوم غير ذلك الأمر مقامه. مثال ذلك: عندما يحتاج الإنسان إلى وضع ذهب في بدنه، من أمثلة السن الذهب، إذا لم يضع هذا السن يلحقه ضرر، لكن هل يقوم غيره مقامه؟ فإن كان غيره يقوم مقامه فإنه لا يعد ضرورة، وإنما يعد حاجة. بخلاف ما إذا كان غيره لا يقوم مقامه، مثل ما يقال في الأنف، فإن رجلا قطع أنفه فوضع فضة أو غيرها فأنتن، فقيل له ضع الذهب فإنه لا يمتن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ضرورة، غيره لا يقوم مقامه ويلحق بفقده ضرر، فنعلق الحكم به. أما الحاجات فإننا لا نعلق الحكم بها إلا بناء على دليل خاص بتلك المسألة. المريض يحتاج إلى الفطر، فنقول جاءت الشريعة بمشروعية أو بجواز الفطر للمريض. من أمثلة هذا في المسعى على الخفين، لو قدر أن الإنسان منع من المسح على الخفين، قد يلحقه مشقة وعنت، لكن غيره يقوم مقامه بغسل القدمين، فهذا من القسم الثالث. لكن ورد في الشريعة دليل مرخص يجيز للإنسان أن يمسح على خفين، كما أخذنا من نوع من أنواع المشقة، ثلاثة ولا اثنين؟ طيب، النوع الآخر من أنواع المشقة ما يلحق به كلفة للمكلف، ومثله أيضا، فمثل هذا النوع لا يعلق التخفيف به، مثال ذلك قال في الشتاء وقت البرد القارس علي مشقة في الوضوء، أترك الوضوء؟ قال يا أخي الصلاة تعب، قيام قعود جلوس سجود ركوع، فهنا مشقة، والشريعة جاءت بأن المشقة تجلب التيسير وبالتالي تسقط الصلاة عني، ايش تقولون؟ تسقط؟ ليش؟ مشقة تجلب التيسير؟ نقول هذه المشقة ليس مما تعجز عن النفوس ولا ما مما يخالف مصالحها، ومثل هذه المشقة لا تنفك عنها العبادات، ولذلك جاءت الشريعة بمشروعية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن فيها مشاقة من هذا الجنس، لكن لم يلتفت إليها الشارع. النوع الرابع من أنواع المشاق، الرابع قلنا النوع الأول إيش؟ مع العجز، والثاني ضرر وحرج، وقسمناها إلى قسمين، والثالث إيش؟ ما يتنافى مع التوسيع. النوع الأخير من المشاق ما يخالف ما ترغبه النفوس، قلنا هذا الصلب قال ما ودي أصلي، ولف الشريعة ما دام أنني لا أرغب في الصلاة فالصلاة مشقة علي، والشريعة قد جاءت بأن المشقة تجلب التيسير فتسقط الصلوات عني، صح ولا لا؟ غلط. حسب صحيح، فإن الشريعة قد جاءت بمخالفة الإنسان لهواه. شو الدليل؟ أفرأيت من اتبع هواه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل مبنى الشريعة على إخراج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فذمهم الله على ذلك. ولوجود هذه الأنواع المختلفة التي يمكن اندراجها تحت المشقة، قال طائفة من أهل العلم بأنه لا ينبغي أن نضع القاعدة بهذا الاسم، المشقة تجلب التيسير، وإنما نقول العسر سبب لليسر. لماذا؟ قالوا لي أمرين. الأمر الأول يوم تقولون تجذب، والعسر والمشقة لا يجربان، وإنما الذي يقرر الحكم هو الشرع المطهر. والثاني في أن المشقة لا تنضبط، وهناك أنواع من المشاق جاءت الشريعة بها. والدليل الثالث أن الأحكام، أن الأدلة الشرعية إنما علقت التيسير بالعسر. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، وهنا مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي هل من صفات الفقيه أنه يختار الأيسر على الناس؟ ايش تقولون؟ نقول نعم، من صفات الفقيه أنه يختار الأيسر على الناس، فالذي يفتي الناس بما هو أيسر هذا هو الفقيه، صح ولا لا؟ لكن التيسير هو في موافقة الدليل الشرعي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ومن جاء يفتي بخلاف النص فإنه يفتي بما هو عسر على الناس ولو ظن أن فيه التيسير. مثال ذلك، نجيب لنا مثالين في الصلاة. المثال الأول صلاة الجماعة، أيهما أسهل وأيسر، الذي يفتي بأن صلاة الجماعة واجبة أو الذي يفتي بأنها غير واجبة؟ لا، الذي يفتي بأنها واجبة هو الذي قاد إلى التيسير، لأننا عندما نوجب صلاة الجماعة يؤدي الناس الصلاة في المسجد، فيؤدي ذلك إلى تعاونهم، تكاتفهم، التفات بعضهم إلى بعض، ونظر بعضهم في حوائج بعضهم الآخر، فيكون التيسير في إيجاب صلاة الجماعة عليهم، ليتمكنوا بذلك من أداء بقية مهام حياتهم. مثال آخر أوضح من هذا، ترك الصلاة كفر ولا مو كفر؟ تعرفون فيها خلاف، أيهما أسهل، القول بأن تارك الصلاة يكفر أو القول بأنه لا يكفر؟ أيش أيهما أسهل، يكفر ولا لا يكفر؟ يقتل، فارق زوجته. نقول الأيسر على الناس قول من يقول بأن تارك الصلاة يكفر، لأن هذا هو الموافق للدليل، الموافق للدليل هو الأيسر، وإن لم تفهموا عقوله. ثم إذا نظرت وجدت أن الشخص قد يأتيك ويقول أنا أديت أو أنا تركت الصلاة 50 سنة، جاني الشيطان وأغواني، أرسله أبوه في بعثة يتعلم، فوجد مجتمعا منفلتا لا يصلي فجاراهم في عدم الصلاة، وترك أحكام الشرع. من ترك أحكام الشرع لا يوفق للبر بوالديه، فتخرج فقال ليش أرجع؟ مش فائدتي من الرجوع، فبقي في ذلك البلد، ما يفكر في بر والديه، ما يفكر في أداء صلاة، ما يفكر في صلة رحمه، ما يفكر في قيام بشؤون المسلمين في بلده، لا، كم بحصل من الراتب، همه الدنيا، ليش؟ تارك الصلاة، عاد يفكر في المصلحة الأخروية. بعد 50 سنة ترك الصلاة وهو ابن 20، بعد 50 سنة وهو ابن 70 سنة جاءك قال أنا الآن تائب، تركت الصلاة 50 سنة وبالتالي عندي فرائض كثيرة، ماذا أفعل بها؟ ايش تقولون؟ عنده 10,000 فرض أو أكثر، إن قلنا تارك الصلاة يكفر قلنا لا يجب عليك القضاء، وإذا قلنا بأنه لا يكفر قلنا عليك أن تقضي. قال 10,000 فرض، لو قد أصلي بقية حياتي ما قضيتها، تدرون هونت من التوبة. فنقول أيهما أسهل وأيسر؟ فحينئذ قد يظن أن التيسير في شيء يكون التيسير في مقابله، وإنما التيسير في موافقة الدليل، من وافق الدليل فهو الميسر على الناس. طيب، لعلنا نقف على هذه القاعدة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نبيها مسائل علمية، ما نبيها مسائل فتوى، هذا درس وليس باب إفتاء. تفضل.
يقول: على ماذا بنينا تقريرنا من الثواب عدا حكم المقاصد بالأجر والثواب؟
هذه التوابع قد جاءنا في نصوص تدل على أنها تابعة، والتابع يأخذ حكم ما هو تابع له، ويدل على هذا أمور. الأمر الأول النصوص الواردة في ثواب هذه التوابع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، هذا قبل الصلاة. ثم قال في جلوسه بعد الصلوات: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، هذا تابع. أيضا النصوص الواردة في إثبات الأجر في الخطوات التي تكون بعد رجوع الإنسان. النوع الثاني من النصوص النصوص الواردة في أحكام التوابع، سيأتي لها قاعدة مستقلة، ومنها مثلا قوله عز وجل: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أثبت لم يجعل لهم حكما مستقلا. ويدل على هذا مفهوم التابع، فإن من مقتضى كونه تابعا أن يأخذ حكم ما هو تابع له.
التيسير ما وافق الدليل فإذا لم يتوفر الدليل ما العمل؟
ما رأيكم؟ التيسير ما وافق الدليل فإذا لم يوجد دليل في المسألة ما العمل؟ يقول: هذا السؤال غلط، لا يوجد مسألة ليس فيها دليل، سواء كان دليلا نصيا أو كان دليلا تابعا قياسيا، وهذا من مقتضى كمال الشريعة.
نعم. يقول: ما حكم وضع قوابض وقواعد لفهم العقيدة بحيث أنك لا تستطيع الفهم إلا بهذه القواعد؟
هذا فيه شيئان: الأول وضع قواعد وضوابط في علم المعتقد، فهذا طيب، طريقة من طرق فهم المعتقد، وأنتم تأخذون في كتب أهل العلم قواعد في هذا الباب، وعند علماء الأصول نماذج كثيرة. من أمثلة هذا مثلا القواعد الأصولية المتعلقة بالتأويل وأحكامه، عند كلام الأصوليين عن الظاهر ووجوب العمل به تكلموا عن التأويل بقواعد وضوابط. لكن الفرع الثاني في السؤال غير مقبول، عندما قال: لا تفهم العقيدة إلا بهذه القواعد والضوابط، كان يفهم أنه لا تفهم العقيدة إلا بهذه الكتابات، هذه الكتابة لا يصح أن نجعلها معيارا على العلم، لا يفهم الكتاب والسنة إلا من خلال فهم فلان، هذا غير مقبول. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني.